السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المبشرين، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا فيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تدع فينا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وهديته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككت أسره. اللهم لا تدع فينا ولدا ولا بنتا إلا أصلحتهم وأسعدت بهم قلوب آبائهم، ولا تدع فينا زوجا ولا زوجة إلا ألفت بين قلوبهم وأصلحت ذات بينهم، إلا رددت المودة والرحمة بينهم، إلا جعلت السعادة تملأ، إلا جعلت السعادة تملأ حياتهما بحولك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك منيبين مخبتين. اقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا، وأصلح حالنا وأحوالنا، واهدنا سبلنا، ولا تخيب رجاءنا، ولا تشمت بنا أعداءنا. اللهم استرنا في الدنيا، واسترنا في قبورنا، واسترنا يوم العرض عليك. استرنا يا ربنا، لا تفضح أمرنا، ولا تهتك سترنا، ولا تخيب رجاءنا، ولا تشمت بنا أعداءنا. أصلح يا ربي بلدنا، اللهم إنا ندعوك أن تحفظ بلدنا مصرنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا، سلما سلاما رخاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب نور قلوبنا بالقرآن، ونور قبورنا بالقرآن، ونور بصائرنا عند العبور على الصراط بالقرآن. اجمعنا بنبينا واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع واحدة من صانعات الرجال، مع بنت وزوجة وأم، مع واحدة من صانعات الرجال تحولت حياتها وتغير مسار حياتها تغيرا لا يتصوره بشر أبدا. تحولت من مراحل العداوة والبغضاء والكراهية والحرب لرسول الإسلام ولأصحابه عليه الصلاة والسلام ولدين الإسلام إلى داعية إلى الله، هادية إلى سبل الرشاد، إلى مجاهدة في سبيل الله، ما تركت سبيلا عصت فيه ربها إلا سلكت أعظم منه وأكثر منه في طاعة ربها لتعوض ما فاتها ولتغير مسار حياتها. واحدة قسمنا حياتها إلى مراحل كما تقسم حياة أي إنسان، كما تقسم حياة أي إنسان. مرحلة طفولة وشباب في بيت أبيها، ثم مرحلة زواج في بيت زوجها، ثم مرحلة أمومة عاشت أم حكيم بنت الحارث بن هشام، هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة، ابن مخزوم ابن يقظة، مخزوم ابن يقظة ابن مرة بن كعب، المخزومية القرشية، سليلة الملوك، ربيبة الأثرياء، أبوها الحارث بن هشام، عمها عمرو بن هشام أبو الحكم أبو جهل، زوجها عكرمة بن أبي جهل فارس قريش وسيد بني مخزوم بعد موت أبيه أو بعد قتل أبيه. عشنا معها في مراحل حياتها الأولى مع زوجها عكرمة ابن أبي جهل ابن عمها، أم حكيم بنت الحارث، أمها فاطمة بنت الوليد. من الوليد؟ الوليد بن المغيرة أثرى أثرياء مكة، غني من أغنيائها، فهي كما قلت تربت تربية أبناء الملوك، لهذا كما قيل في وصفها إنها كانت جميلة عاقلة عاقلة حازمة حازمة الرأي. ومع هذا كانت هذه أم حكيم زوجة مثالية مع زوجها عكرمة ابن أبي جهل في كل مراحل حياته. نحن الآن في معلم من معالم شخصيتها، هي الشخصية العنيدة الصنديدة القوية الفتية، ومع ذلك كانت مرحلة الزوجة المحبة لزوجها المطيعة لزوجها، هي مع زوجها أينما كان، لأنها على عادة تربية أبناء العرب أن الزوجة تطيع زوجها في كل شيء، ما كانت تعرف خيرا من شر، بل هي رأت في زوجها عكرمة ابن أبي جهل ابن سيد بني مخزوم رأت فيه الكمال، رأت فيه الجمال، رأت فيه الهيبة، رأت فيه الحزم، رأت فيه الرجولة، ومع ذلك رأت فيه العلم والحلم، رأت فيه العلم والحلم. أبو الحكم عمها وأبو زوجها كان يلقب بأبي الحكم لأنه كان يشهد مجالس الرجال وهو في سن الثلاثين ولا يشهد مع كبار القوم في دار الندوة إلا من زاد عن الأربعين سنة، ولكن لحكمة أبي الحكم لقب بأبي الحكم وكان مع الرجال. قلت لا نعيد الكلام، لكني أريد أن أبين لكم شخصية هذه المرأة التي نتكلم عنها اليوم واذكروها جيدة، أم حكيم بنت الحارث ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، امرأة كانت سببا في إسلام زوجها وتحول حياته كما حول الله حياتها. إن لله أقدار لا يعلمها سواه يقلب قلوب العباد، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الآية التي ذكرناها قال ربنا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم أنعم علينا بنعمك واجعلنا من الشاكرين لها المثنين عليها، واجعلنا من أهل فضلك العظيم يا ربنا العظيم. لا تخيب رجاءنا ولا تشمت بنا أعداءنا أبدا يا رب. ومن أراد بنا سوءا ومكر بنا فرد مكره عليه، واجعل دائرة السوء عليه لمن أراد بنا وبالإسلام وببلاد المسلمين سوءا، فرد كيده في نحره يا قوي يا متين. مرحلة العناد والصمود، مرحلة الصدود والإنكار والجحود، عاشتها أم حكيم مع من؟ مع زوجها وعمها وأبيها. تزعم عمها وأبوها وزوجها الحرب ضد الإسلام في مكة، وكان أبو جهل هو زعيم قريش في عداوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر بنا في حلقات عدة أن أبا جهل كان يؤذي رسول الله لا باللسان صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحسب، بل باليد، وتوعد أن يقتل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزاد العناد وزادت الحرب إلى أعلى درجاتها حتى آن أوان هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة بأمر من ربه عز وجل. خرج وأمر أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة، ثم جهز نفسه صلى الله عليه وسلم ليخرج، لكن قريشا علمت بخروج رسول الله، فقال أبو جهل صاحب الرأي ومدبر الكيد ضد محمد صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا في دار الندوة، وقال ربنا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أجمعوا أمرهم. وقال أبو جهل رأيه بأن يجمعوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتى معه سيفا صلدا، وتجتمع حول بيت رسول الله، فإذا خرج النبي مهاجرا ضربوه ضربة رجل واحد فتفرق دم النبي، أي يتفرق دم النبي في قبائل العرب، فلا ترضى بنو هاشم أو بنو عبد مناف إلا بالدية فيدفعون له ويستريحون من محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هيهات هيهات، نور الله ماض مهما مكر الماكرون. الله يحفظ رسوله ويحفظ دعوته ويحفظ أولياءه الصالحين، بل إن الله أعلن الحرب على من حارب أولياء الله الصالحين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال ربنا في الحديث القدسي من عاد لي وليا وليا الله يعاديه. قال وأم حكيم تسمع الأخبار وتنتظر الأنباء، ولكن شاء الله لنبيه أن يخرج من بين أيديهم ويمضي إلى المدينة، وتأتي السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، في أول مواجهة مسلحة بين جماعة المؤمنين وعصبة الكفر والضلال في غزوة هي غزوة بدر. خرج أبو جهل على رأس 1000 مقاتل في مقدمتهم، أي في مقدمة 1000، فرسان قريش على رأس الفرسان خالد وعكرمة. يا سلام، مين مثل خالد؟ من مثل خالد ومن مثل عكرمة؟ وخرج أبو جهل على رأس 1000، وفي المعركة أقسم أبو جهل أنه لن يعود حتى يستأصل محمدا وأصحابه. ولما علم أبو جهل، لأنه خرج لإنقاذ العير، أعد العدة وجهز من كل قبيلة رجالا الأبطال، ومعه الفرسان، ومعه من يركبون الجمال، ومعه الأموال، كانوا يذبحون الذبائح ويشربون الخمر وتضرب عليهم القيان. وأبو جهل لما علم بفرار بنجاة العير التي كانت بقيادة أبي سفيان، قالوا نرجع، فقد أنقذ أبو سفيان العير. قال أبو جهل: لا والله، لا نرجع من بدر حتى نستأصل محمدا، وحتى تسمع بنا العرب وبما فعلنا، فلا تزال العرب تهابنا. هنعمل تصفية كاملة لمحمد وأصحابه. وكان أصحاب النبي في بدر 313 رجلا، أو قريبا من هذا، 313 رجلا أو قريبا من هذا. ففرح أبو جهل ومعه سادة القوم وقادتهم، عتبة وشيبة والوليد، معه كل الصناديد، وعلى رأس الفرسان خالد وعكرمة. وعكرمة من هو؟ يجول ويصول بين الجيش، وهو الفارس العملاق الرامي الذي لا يخطي في رميه، ومعه سيف من سيوف قريش، خالد بن الوليد. وكان خالد أكبر من عكرمة بقليل. ورأى عكرمة لما بدأت بدر وبدأت المعركة وأبو جهل يتباهى، وقد وضع لنفسه عمامة فيها ريشة ليعلم بها، وتعلم الدنيا أن هذا هو أبو جهل. وكان أبو جهل كما قلت لكم له غديرتان وطويل عملاق ويركب على جمل وحاجة هيلمان. أبو جهل أبو الحكم، كل الناس تقول أبو الحكم، لا يخلص إليه أحد. أبو الحكم يحيط به جماعة من البوديغاردات الذين يحرسونه حتى لا يصل إليه أحد. أبو جهل أبو جهل، والكل يتكلم أبو جهل أبو الحكم أبو الحكم، لا يخلص إليه أحد، لا يصل إليه أحد. طبعا ده قائد الجيش محوطينه. وبدأت المعركة، ولم تمر ساعة إلا وأرسل الله عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنودا من عنده، هم ملائكة الله عز وجل، وكما وعدهم ربنا 1000 من الملائكة مسومين جاءت ملائكة على خيل بلق بيض لم ترى الخلائق مثلها، وبدأت المعركة. وفي لحظة يأتي صبيان 14 سنة من فرسان المسلمين، معاذ ومعوذ ابن العفراء، كل واحد يسأل أين أبو جهل، فيشار إليهما فينطلقان إليه انطلاق النسر، كل واحد يضربه ضربة فيخر، وتبدأ المعركة وينشغل الناس. لم ينفعه حرسه ولم ينفعه من حوله ولم ينفعه من حوله ولم ينفعه ولده ولا خيله ولا كل ما معه إذا جاء أمر الله. ويأتي عبد الله بن مسعود فيراه وهو مجندلا على التراب، ويعلم أنه أبو جهل، فيصعد على صدره ويقول أنت فرعون هذه الأمة، ويطلع على صدره برجله عبد الله بن مسعود كذا، ويصعد عليه برجله فيقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، فيجز رأسه ويقتله عبد الله بن مسعود، لتشهد الدنيا أن الذي قتل فرعون قريش صبيان ومملوك ضعيف عبد الله بن مسعود راعي غنم. ويأسرون 70 من قريش، منهم عم أم الحكم سليم بن هشام، ويقتل العاص ويقتل عمرو بن هشام أبو جهل أعمام السيدة أم حكيم، ويرجع أكرمة كما يرجع من نجا منهم مهزوما مدحورا مكسور البال والخاطر، حزينا أولا على قتل أبيه، ثانيا على الهزيمة النكراء في بدر، ويحكي لأم حكيم ما رأى، وأم حكيم تحزن لموت عمها وعمها، لموت الصناديد والأفذاذ، لموت أبن أخوالها وأهل أمها، وتبكي قريش كلها على ما أصابها. لكن كعادة العنيد لا يستسلم، بل إن أكرمة عاد ليثأر لمن قتل في بدر، وأعد العدة على أكمل وجه. سنستمع بعد الفاصل أم حكيم في أحد، نلتقي إن شاء الله بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم حكيم في أحد، عاد عكرمة من بدر بعد أن فر رجالها، رجال قريش، وأسر منهم 70، عاد إلى مكة يحكي لأم حكيم ما حدث لهم، وظلت قريش تبكي قتلاها وتداوي جرحاها وتفدي أسراها أو أسراها، والحقد يأكل قلوبها، فما من بيت من بيوت قريش إلا وفيه قتيل أو جريح أو أسير. وكلما قص عكرمة على أم حكيم ما وقع لعمها وجدها وسادة قومها من القتل والأسر، إلا وتزداد غيظة وتشجع عكرمة على وجوب الثأر لأبيه وعمه، وسارت في قريش نار محرقة تأكل قلوبهم للانتقام من رسول الله ومن أصحابه. وما مرت سنة إلا واجتمع جيش عظيم 3000 مقاتل، وهذه المرة خرجوا لحصار مدينة رسول الله، خرجوا لاستئصال المسلمين، والحقد يأكل قلوبهم. ومن شدة حقدهم خرجت معهم النساء، ولم ترضى أم حكيم أن تبقى في مكة مع النساء، بل ألحت في الخروج مع زوجها ومع نساء قومها هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان. وفي هذه المرة كان أبو سفيان قائد قريش، وفارس قريش خالد وعكرمة. خالد أبوه وخاله قتل، عكرمة عمه وعمه قتل، وأسر العم الآخر، فالكل يريد الانتقام. ولم ترضى أم حكيم أن تبقى، بل قالت أخرج مع المقاتلين. وهذه أول مرة تخرج فيها للقتال، وكان القتال في صفوف الكافرين ضد المسلمين. خرجت مع النساء لتحمس الرجال، وحتى لا يفر أحد من الرجال في المعركة. 3000 في أحد مقابل 700 من المسلمين عند أحد بجوار جبل يقال له أحد الآن معروف. ونزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعسكر بها، وعسكر جيش الشرك، وخطط النبي للمعركة، فأقام 50 راميا على رأس جبل يقال له جبل الرماة، فقال لهم ظلوا هاهنا على الجبل واحرسوا ظهورنا ولا تغادروه وإن تخطفتنا الطير. 50 رامي يجيدون الرمي في هذا المكان، وخرج عكرمة مع أبي جهل مع هند مع وخرج عكرمة مع أبي سفيان، وخرجت أم حكيم مع هند ومعها أكثر من 14 امرأة. القصد من خروج النساء أنهم يضربن على الدفوف ويشجعن الرجال، وحتى إذا انهزم المشركون لا يفر الرجال، لأنه مش معقول هيترك عرضه هناك والعربي عنده حمية عنده شهامة، يموت قبل أن تؤذى امرأته، يموت قبل أن يصل أحد إلى امرأته، يموت فداء لنسائه. فخرجت هند وشمرت عن ساقيها، ومعها أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وبدأت المعركة. ونظم أبو سفيان صفوفه، ونظم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفوفه، وجعل النبي جبل أحد وراء ظهره، وجعل الرماة في جهة اليسار من جيش المسلمين، حتى إذا جاء المشركون يكونون في مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يستدير أحد من خلف جيش المسلمين ولا يفعل بهم الأفاعيل. أم حكيم مع بداية المعركة كانت تمشي في الصفوف مع نساء قريش، وتدرب بالدفوف وتغني لتثير حماسة الرجال، نحن البنات من بني طارق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق وإن تدبروا نفارق فراق غير وامق. تحمسهم. وأم حكيم شهدت المعركة أول مرة تخرج للقتال في يوم أحد، وبدأت المعركة في يوم أحد وأم حكيم ترى. بعد قليل بدأ المشركون يفرون، وبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع الغنائم مع أصحابه، وانشغل أصحاب النبي بجمع الغنائم، وفر المشركون، فر عكرمة وفر خالد، لكن هيهات هيهات. اتفق خالد مع عكرمة على اتفاق أنهم لا يمكن أن يفروا، 3000 في مواجهة 700 من أصحاب النبي. فاستدار خالد من وراء جبل الرماة من الخلف، وأصحاب النبي مشغولون، وقد نزل 40 رجلا من الرماة ولم يبق إلا 10 على رأس الجبل الذي يحمي ظهور أصحاب رسول الله. فنظر خالد بذكائه وفطنته ومعه عكرمة إلى 10، فاتفق أنهم يجوا من وراء هذا الجبل ويصعدوا، فيقتلون 10 وينزلون خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ معركة من جديد، فيقتلون 70 من أصحاب رسول الله، على رأسهم عم النبي حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويفرح المشركون بهذا النصر العاجل الخاطف الذي جاء بمؤامرة، والذي جاء بمخالفة الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقتل 70 ولا يبقى أحد من أصحاب النبي إلا وقد أصيب، حتى أصيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي لحظة يفرح المشركون بهذا النصر، ويقف أبو سفيان على رأس الجبل وينادي: أين محمد؟ أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ كل هؤلاء ماتوا، ولكن الله خيب ظن المشركين وأبقى لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويرجع المشركون فيقول عكرمة: والله ما فعلنا شيء، مش هو ذا اللي كنا خارجين من أجله؟ قتلنا سادتهم، يعني سادة المسلمين، ولم نستأصل شأفتهم، ما عملناش حاجة. لم تشفي صدر عكرمة بن أبي جهل أنهم قتلوا 70 من أصحاب النبي، وأصابوا كل أصحاب النبي بالجروحات في يوم أحد، ومعه أم حكيم، كأنها أيضا لم ترضى بهذا النصر ولا بعدد من قتلوا. فيرجعوا بسرعة، لكن يقول لك: كويس، أحسن، أد إحنا عملنا حاجة، على الأقل قتلنا 70 مقابل 70. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أولما أصابتكم مصيبة في أحد قتل 70 قلتم أن هذا، من أين جاءت هذه الخسارة؟ قال لهم ربهم: قد أصبتم مثليها في بدر قبل سنة، قتلتم 70 وأسرتم 70، يعني مثليها مرتين، أمال ده من إيه؟ من أنفسكم، لما خالفتم أمر رسول الله، وإن خالف 40 فقط، لكن وقعت هذه الخسارة العظمى. يرجع عكرمة مع أبي سفيان مع خالد، وعكرمة يقول: لا والله ما اشتفينا ولا ارتوينا ولا رضينا بما فعلنا وأصبنا. فيجمعون جمعا آخر لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في السنة الخامسة في غزوة يقال لها غزوة الخندق أو الأحزاب. فيجتمع 10,000 مشرك من قبائل العرب كاملة، مش من قريش وحدها، لا من كل قبائل العرب، يجمعون جمعا عظيما يصل إلى 10,000 مقاتل، يحاصرون مدينة رسول الله من جميع الجوانب، وينتظرون أن ينقضوا على المدينة فينسفوها نسفا. محاكم في مكة منتظرة أن يثأر عكرمة لأبيه وعمه وجده، أن يثأر لسادة قريش وما فعل فيهم المسلمون. ليه؟ لأن أحد ما شفتهمش، لم يحققوا منها ما أرادوا. خرج خالد وعكرمة وعمر بن عبد ود وضرار بن الخطاب ونوفل بن عبد الله، فرسان قريش، أعظم فرسان قريش، على رأس الفرسان أيضا خالد وعكرمة وعمر بن عبد ود. وما أدراكم ما عمر بن عبد ود؟ الذي بارز من بارز من المسلمين، الذي بارز علي بن أبي طالب، له شهرة عجيبة. عمر بن عبد ود وعكرمة وخالد وضرار بن الخطاب ونوفل بن عبد الله، هؤلاء فرسان، وحاصروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا استشار النبي أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا نفعل وقد حاصرونا؟ في أحد عسكر أبو سفيان عند جبل أحد، وخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استشار أصحابه، ننتظرهم يدخلوا علينا المدينة ولا نخرج إليهم؟ فأشار البعض أن يخرجوا إلى قريش. لكن في هذه المرة في غزوة الأحزاب فاجأهم الأحزاب وحاصروا المدينة وعسكروا حولها لينقضوا على مدينة رسول الله. وعندها جاءت المشورة من سلمان الفارسي بحفر خندق حول المدينة، فخندقوا خندقا لم يستطع المشركون الدخول، وظلوا معسكرين حتى يكتشفوا طريقا للدخول إلى مدينة رسول الله، لكن إرادة الله هي الغالبة، ومشيئة الله هي التي لها الكلمة العليا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. عندها جاء نصر الله من حيث لا يحتسبه أحد، جاء نصر الله بجنود لم يرها أحد، أرسل الله عليهم ريحا، تصور ريح غلبت 10,000 واحد، وأبو سفيان جمل هائج وكثير من الأبطال من كل قبائل العرب، هوازن وثقيف كل القبائل اجتمعت، حتى بنو قريظة تحالفوا مع المشركين لحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندها أرسل الله عليهم ريحا في ليلة شديدة البرد شديدة الظلمة. طبعا الحديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام، بل جعل على الخندق حراس يحرسونه طوال الليل، أي واحد يقرب يقطعوه مرة واحدة، حرس، والنبي لا ينام الليل والجو بارد شديد البرد. طيب من يعرف لنا خبر القوم؟ من يسمع لنا؟ هم بيدبروا فأرسل نبيه حواريا له أحد العشرة المبشرين الزبير بن العوام أو حذيفة بن اليمان، من يأتي لنا بخبر القوم ويعرف لنا خبرهم، كل الناس موجودين. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي السادة القادة، هؤلاء العظماء. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخص واحدا منهم حذيفة. أين حذيفة؟ تعال اذهب إليهم واعرف خبر القوم. فيذهب إليهم وتأتي الريح فتطفئ النيران وتكفئ القدور وتخلع الخيام، ريح تسفي وجوههم بالتراب، فينادي أبو سفيان في قومه الرحيل الرحيل، والله لا مقام لنا. ثم يركب جمله ويضربه، وكان الجمل مربوط يده مقيد، فيضربه ضربا فيقطع القيد ويقوم وينصرف أبو سفيان، ويرجع مخذولين خائبين بنصر من رب العالمين. وتمر الأحداث، وأم حكيم تعيش هذه الأحداث واحدة مع واحدة. طب أنا ليه بقول كده؟ ليه بحكي تاريخ السيرة؟ حتى تعرف نساؤنا، المرأة في الزمن الأول أم حكيم كانت تعيش أحداث قومها مع زوجها يوما بيوم، كذلك وجب على المرأة أن تعيش أحداث قومها وأحداث دينها مع زوجها يوما بيوم. لا بد أن تكون المرأة مع الرجل. إحنا في زمن الكل ينادي فيه بالمساواة بين الرجل والمرأة. لماذا لما نتكلم هذا الكلام يقولون بيشجعوا النساء على الخروج، بيشجعوا النساء على أنها تفعل كذا؟ هذا كلامكم أنتم، تقولون لا فرق بين رجل وامرأة. وكانت المرأة في الزمن الأول تعرف هذا، خاصة في المجتمع الجاهلي، المرأة بجوار زوجها. وهذه أم حكيم بنت الحارث بن هشام زوجة عكرمة مع زوجها في كل مراحل حياتها، وخاصة في هذه المرحلة التي تعيشها. ما مرت أيام إلا وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع 1400 لأداء مناسك العمرة، لأول عمرة يؤديها النبي بعد 6 سنوات من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقوم عكرمة ومعه أبو سفيان وخالد ومعه الحارث بن هشام أبوها، ويقولون لا أبدا، لا يدخل محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه علينا مكة، فيردون رسول الله. ويعقد النبي في هذه السنة صلحا يعرف بصلح الحديبية، أن يرجع رسول الله هذه السنة وأن يأتي في العام القادم. ويحدث أن يأتي النبي في هذه السنة السابعة، ثم تأتي السنة الثامنة بعد أن أدى النبي عمرة القضاء مع أصحابه، وكانت السنة الثامنة فتح مكة. خرج النبي 10,000 مقاتل لفتح مكة، الفتح المبين، الفتح العظيم. وفي فتح مكة تبدأ مرحلة جديدة من مراحل حياة أم حكيم، تتغير الدنيا كلها. بفتح مكة تغير وجه خريطة جزيرة العرب، بل وجه خريطة العالم، تغيرت الدنيا في فتح مكة. يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأس 10,000 مقاتل، كلهم يريد أن ينال شرف الفتح وشرف الرجوع إلى وطنه وبلده. وفيها حدثت أحداث عظام دسام لأم حكيم ولعكرمة وللحارث ابن هشام أبيها. نعيش مع هذه الأحداث مع فتح مكة، مع مرحلة جديدة من مراحل حياة أم حكيم. ما الذي حدث؟ ما الذي غير حياتها؟ ما الذي بدل شأنها؟ ما الذي جعلنا الآن نتكلم عن أم حكيم ونحكي قصتها، بل نجعلها حجة، بل نجعلها أسوة لا للنساء والبنات بل للرجال والشباب على السواء، مع أم حكيم، مع النبي الأمين في فتح مكة في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعيش لأن في هذا اليوم أحداث عجيبة لا بد أن نعرفها، خصوصا مع صاحبتنا صانعة الرجال أم حكيم بنت الحارث ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومية القرشية رضي الله عنها وأرضاها، وجمعنا بها في دار جنته في دار رضوانه مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الختام إخوتي أحبتي في الله، استودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات هيتي